أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين من الدرس السابق أن الدليل الثالث الكلام أساسا هو في المشكوك بعد الفراغ، أنه يعتبر في قبول الشهادة أن لا يكون الشخص ولد الزنا، وأن ولد الزنا ترد شهادته. بعد الفراغ عن ذلك يقع الكلام في المشكوك، وقلنا أن هناك محاولات لإثبات ماذا؟ لإثبات قبول شهادته، وكان الكلام انتهى إلى الوجه الثالث الذي ذكر السيد الماتن قدس الله نفسه الزكية، وحاصله هو الاستدلال بالعمومات بضميمة الاستصحاب، أي استصحاب العدم الأزلي. تبين مما تقدم أن هذا الوجه لا بأس به لتحقق كل شروطه، استصحاب العدم الأزلي نبني على جريانه، والمستظهر من الدليل هو ماذا؟ هو اعتبار أن لا يكون الشاهد ولا الزنا، هذا المستظهر. لما تقول الروايات ترد شهادة ولد الزنا، أو لا تجوز شهادة ولد الزنا، أو يسأل عن ولد الزنا هل تقبل شهادته فيقول لا، ما يفهم من هذه العبارات هو أنه يعتبر في الشاهد مضافا إلى البلوغ، مضافا إلى العدالة، مضافا إلى الإسلام، يعتبر فيه أن لا يكون ولد زنا. هذا الشيء يمكن إحرازه باستصحاب عدم كون الشاهد ولد زنا ولا الزنا، يمكن إحرازه بلا أي محذور في ذلك، يمكن إحراز أن هذا ليس ولا الزنا، والمعتبر هو هذا أن لا يكون ولا الزنا، والاستصحاب يحرز ذلك. نعم، يبقى شيء واحد تتميما لهذا المطلب اللي هو يبحث في علم الأصول في بحث العام والخاص. نعم، إذا قلنا استدراك الوحيد هو هذا، أنه إذا قلنا بأن العام بعد التخصيص يتعنون بنقيض عنوان ما خرج بماذا؟ بالتخصيص، يتبدل عنوان إلى عنوان مضاد مناقض علما للعنوان الخارج بالتخصيص. إذا قلنا بذلك هذا الوجه الذي ذكر السيد الماتن لا يتم. مثلا إذا ورد أكرم العلماء وورد لا تكرم في الساقهم، هناك رأي يقول بأن العام بعد التخصيص يتبدل عنوانه، أصلا موضوع وجوب الإكرام يتبدل، موضوع وجوب الإكرام قبل التخصيص هو منه هو العالم، بعد التخصيص يتبدل إلى نقيض ما خرج بالتخصيص، يعني يصبح موضوع وجوب الإكرام هو العالم العادل، هو العالم العادل، مو العالم الذي ليس شنو ليس بفاسق. لا يتعنون بعنوان ماذا؟ بعنوان نقيض العنوان الخارج بالتخصيص، فيصبح موضوع وجوب الإكرام العالم العادل، العالم العادل. فيما نحن فيه إذا طرح هذه المسألة وقيل بأن الأدلة المطلقات الدالة على قبول شهادة الشاهد إذا كان مسلما بالغا عاقلا إلى آخره، هذه خرج منها ماذا؟ ولد الزنا. صحيح، خرج منها ولد الزنا، لكن هذا خروج ولد الزنا يستلزم أن يتعنون العام بعنوان هو مضاد أو مناقض علما لعنوان الخارج بالتخصيص، يعني بالنتيجة شنو يكون موضوع قبول الشهادة هو ماذا؟ هو البالغ العاقل العادل الشنو طاهر المولد، اللي هو ضد ونقيض ماذا؟ ونقيض ولد الزنا. كأنه يشترط في قبول الشهادة أن يكون الشاهد طاهر المولد، يعني شرطية طهارة المولد، نعبر عنها شرطية طهارة المولد. إذا هيك قلنا بعد الاستصحاب ما يفيدنا، لأن استصحاب عدم كون هذا الشاهد ولا الزنا لا يثبت طهارة المولد إلا بناء على حجية الأصل المثبت، لأن لازم عدم كون هذا ولا الزنا وأنه شنو؟ وأنه طاهر المولد، لكن هذا لزوم الأصل عاجز عن إثبات لوازم المستصحب بحسب الفارض، فلا يمكن إثبات طهارة المولد اللي هو الشرط في قبول الشهادة باستصحاب عدم كون هذا ولد زنا. إذا هيك قلنا حينئذ لا يصح ما ذكر السيد الماتن، لكن الصحيح وفاقا للمحققين هو أن العام لا يتعنون بماذا؟ بعنوان مضاد أو مناقض لما خرج بالتخصيص، بل هذا العام يبقى على حالة خرج منه ولد الزنا، مو أكثر من هذا، يتعنون بعنوان عدمي، يعني يكون موضوع قبول الشهادة هو العادل البالغ العاقل الذي ليس شنو؟ ليس ولا الزنا، هذا موضوع العام، يبقى كما هو لكن خرج منه ماذا؟ ولد الزنا. هذا الخروج ما يستلزم ولا يدل على ماذا؟ على أن يتعنون العام بعنوان وجودي يناقض ما خرج بالتخصيص، بل يبقى العام على حالة وموضوعه هو موضوع السابق لكن مع إخراج ماذا؟ ولد الزنا منه، فيكون الموضوع هو ماذا؟ هو العادل البالغ العاقل المسلم الذي ليس ولد شنو؟ زنا، الذي لا يكون ولد زنا. وهذا يمكن إحرازه بماذا؟ بإصالة عدم كون الشاهد ولد زنا. ومن هنا يظهر أن الوجه الذي ذكر سيد الماتن وجه صحيح وتام ولا بأس بالاستناد إليه. زين، الدليل الرابع أو الوجه الرابع الذي ذكر لي لإثبات قبول شهادة مشكوك المشكوك من حيث طهارة المولد هو التمسك بسيرة المتشرعة، استدل بسيرة المتشرعة على الأخذ بشهادة الشاهد إذا كان جامعا للشرائط السابقة، عدالة، مسلم، ذكر مثلا إلى أبو بالغ، من دون فحص عن حاله من حيث ماذا؟ من حيث المولد، ما حد يفحص عن حاله من حيث المولد، نشوفه هو ابن زنا لو مو ابن زنا. أصلا استقرت طريقة المتشرعة على الأخذ بشهادة الشاهد إذا كان جامعا للشرائط السابقة من دون فحص عن ماذا؟ عن طهارة مولده أو عدم طهارة مولده. وهذه السيرة المستمرة المستقرة تكشف ماذا؟ تكشف عن أن التعامل مع الشاهد يكون على أساس أنه ماذا؟ طاهر المولد، فسيرة مستقرة ومنعقدة على ذلك. نعم إذا ثبت أنه ولد الزنا ذاك الوقت لا يقبلون ماذا؟ شهادته، لكن ما دام لم يثبت كون ولد الزنا ولو كان مشكوكا، يعني حتى إذا لم يكن ثابت طهارة مولده، لا حتى إذا كان مشكوكا أكو سيرة مستمرة على عدم الفحص عنه، وهذا معناه أن شهادته تقبل حتى مع افتراض الشك. هذا الدليل أو الوجه الرابع. أكو اعتراض على هذا الدليل، يقول بأن هذه السيرة سيرة المتشرعة مسلمة، لكن حيث تكون شرائط قاعدة الفراش متوفرة، تكون شرائط قاعدة الفراش متوفرة، هذه السيرة موجودة بلا إشكال. وأما حيث لا تكون قاعدة الفراش شرائطها متوفرة، لا تجري قاعدة الفراغ، هنا اللي هو محل كلامنا كما تقدم في بداية هذه المسألة، لأنه كلامنا في هذا، كلامنا إذا لم يثبت بأي شيء لا بدليل وجداني ولا بدليل تعبدي لا بأصل ولا بإمارة أن هذا شنو؟ طاهر المولد، هذا لا إشكال في قبول شهادته. كلامنا إذا لم يثبت كلامنا إذا لم تتم قاعدة الفراش في مورد، السؤال هذا هل هناك سيرة من قبل المتشرعة على عدم الفحص حتى في هذا المورد أو لا؟ هنا المعترض يقول نشكك في وجود سيرة في حالة ماذا؟ في حالة في غير موارد جريان قاعدة الفراش، هذه لا ليس هناك وضوح في جريان سيرة حتى نستدل بها بهذه السيرة على قبول شهادة المشكوك بقطع النظر عن قاعدة الفراش الذي هو محل الكلام. هذا الاعتراض يمكن التأمل فيه على أساس أن السيرة على تقدير تسليمها، إذا سلمنا هذه السيرة الظاهر أنها تشمل ذلك، تشمل هذه الحالة، يعني تشمل حالات عدم تمامية قاعدة قاعدة الفراش، باعتبار أن عدم الفحص لا يختص بما إذا أحرز أن أم هذا كانت فراشا علما لأبيه، عدم الفحص عام. حاصل الدعوى هذا أن السيرة مستمرة على منعقدة على ماذا؟ على أن الشاهد بمجرد أن يجي هنا ما يفحص عن مولده أصلا، مو أنه يفحص أنه هل أم فراش لأبيه فيبنى على قبوله، إذا لم تكن فماكو سيرة، ليس هكذا. الشاهد إذا كان بالغا عاقلا عدل أكثر من هذا ماكو، كون أكو هذا تثبت عدالته عند ماذا؟ في المحكمة عند الحاكم، إذا ثبتت عدالته بعد لا يفحص عن ماذا؟ عن مولده، طاهر المولد أو مطاهر المولد ما يفحص أصلا. وهذا معناه أن السيرة ليست مختصة بخصوص ماذا؟ ما في موارد ثبوت قاعدة الفراش، أصلا لا يفحص عن أنه هل قاعدة الفراش تامة أو غير تامة، تجري أو لا تجري، رأسا تقبل شهادة هذا المدعى، هذا السيرة منعقدة على هذا، على عدم الفحص عن حال الشاهد من حيث المولد، مو عدم الفحص عن حال الشاهد في حالة ثبوت أن أمه كانت فراشا لأبيه، يعني مو لأبيه، لمن ينسب إليه، فنقول ليس هكذا، وإنما عدم الفحص من قبل المتشرع المدعى في هذه السيرة عام، يشمل هذا ويشمل غيره، يشمل حتى من يشك في كون أمه فراش أو ليست فراش، مع ذلك هم لا يفحصون، المدعى هو هذا، فحينئذ احتمال أن السيرة تكون مستندة إلى قاعدة الفراش، وأنه في حالات في غير موارد قاعدة الفراش قيام السيرة وإنعقاد السيرة غير معلوم، هذا الكلام الظاهر أنه ليس واضحا. نعم، الشيء اللي يمكن أن يقال في المقام هو هذا، أن الظاهر أن هذه ليست سيرة متشرعة متشرعية بالمعنى الذي نفهمه لسيرة المتشرعة، وإنما هاي أشبه بالإجماع العملي من قبل الفقهاء، مو إجماع قولي، أكو إجماع قولي أكو عندنا الفقهاء، أكو إجماع شنو؟ عملي. هذا أشبه بالإجماع العملي من قبل الفقهاء، لماذا؟ لأن الذي يفحص أو لا يفحص من حيث المولد عن الشاهد، وبالتالي يقبل أو لا يقبل، من هو؟ ليس عموم المتشرع، وإنما الذي يفحص ولا يفحص، يقبل ولا يقبل، هم الحكام والقضاة المفروض بهم أنهم شنو؟ أنهم فقهاء، المفروض أنهم من المجتهدين الفقهاء، هؤلاء هم الذين يفحصون أو لا يفحصون، وبالتالي يقبلون أو لا يقبلون. فاللي نقدر نقوله هو هذا، أن الحكام والقضاة استقر سيرتهم على ماذا؟ على عدم الفحص عن من؟ عن الشاهد من حيث المولد، أكثر من هذا ما نقدر نقول، ما نقدر نقول هناك سيرة عملية للمتشرع على عدم الفحص، ما له معنى، لأن المتشرع لا يفحص، ليس من شأنه أن يفحص عن ماذا؟ عن طهارة مولد الشاهد أو عدم طهارة مولده، وإنما هي سيرة للفقهاء، مو كل الفقهاء، معك للحكام والقضاة من الفقهاء، فهي أشبه بالإجماع العملي لطائفة معينة من المتشرعة وليس إجماعا عمليا لكل المتشرعة، حتى نسميها بصيرة شنو المتشرعة ونستكشف منها الدليل الشرعي ورأي الشارع، وإنما هي سيرة لطائفة من المتشرعة. هاي الطائفة المتشرعة سيرتها تكشف عن الدليل الشرعي، فكشف سيرة المتشرعة عن ماذا؟ عن الدليل الشرعي أو لا، هذا يعني قد يتأمل فيه. المهم هو هذا، أن هذه ليست سيرة متشرعة، وإنما هي أشبه بإجماع الفقهاء بإجماع القضاة. وواضح أن إجماع الفقهاء وإجماع القضاة يعني يمكن أن يكون منشأه، يعني إجماع العملي مقصود بالقضاة يمكن أن يكون ناشئ من مناشئ أخرى غير مسألة التلقي من الشنو من الشارع، يمكن أن يكون ناشئ من فتاوى من آراء فقهية في هذا المقام، فهم اتبعوا هذه الآراء وجروا في سيرتهم العملية على ماذا؟ على عدم الفحص، لا أنه يكون كاشف عن التلقي من الشارع كما هو شأن سيرة ماذا؟ سيرة المتشرعة، خصوصا إذا التفتنا إلى أن القضاة الذين نحرز أن سيرتهم كانت بهذا الشكل هم من المتأخرين، لأن القضاء والكذا لم يكن يمارس في زمان الأئمة بشكل واسع النطاق بحيث يشكل سيرة وإجماع عملي من قبل القضاة بحيث يكشف عن الدليل الشرعي، لا ليس هكذا، يمارس لكنه بشكل متفرق ونادر وبشكل غير واضح وعلى خوف وعلى تقية إلى آخره. بالفترات المتأخرة صار أكو قضاة ويمارسون القضاء ولا يفحصون عن الشاهد من حيث المولد، هذا صحيح، لكن هذا هل يكشف عن تلقي من الشارع بحيث يكون كاشف كشف المعلول عن العلة عن الدليل الشرعي أو لا؟ هذا غير واضح. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وتبين أن الصحيح وفاقا للمشهور والمعروف هو أن من يشك في كونه طاهر المولد أو لا تقبل ماذا؟ شهادته، استنادا إلى الوجه الثالث الذي ذكره السيد الماتن. مسألة 69 مسألة 96 قال: لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك، وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك، وتقبل في تلك المسألة آخر العبارة نجيها بعدين. هذه المسألة من المسائل المعنونة في كلمات القدماء، واللي يعبر عنها بمسألة أنه متى يكون الشاهد شاهدا، متى يكون الشاهد شاهدا. وبعبارة أخرى الكلام يقع في أن مستند الشهادة المقبولة والنافذة والتي يجوز للشاهد أن يشهد بها ما هو؟ هل تقبل شهادة الشاهد حتى إذا كانت مستندة إلى أي شيء؟ إلى أي شيء كانت مستندة شهادة الشاهد تقبل شهادته؟ أو لا، أنه يشترط في قبول شهادة الشاهد أن يستند في شهادته إلى أمور معينة، هذا محل الكلام. لا إشكال عندهم في ماذا؟ في أنه لا تسمع شهادة الشاهد ولا تقبل إذا كانت مستندة إلى الظن والاحتمال، بلا إشكال. الشاهد عندما يشهد لابد أن يشهد بعلم، بحيث هو يخبر عما يشهد به عن قطع ويقين، وأما إذا استند إلى مجرد الظن والاحتمال فهذا مما لا إشكال في عدم قبول الشهادة المستندة إلى الظن والاحتمال، هذا واضح. كما أنه لا إشكال في أن الشهادة يشترط فيها أن تكون مستندة إلى العلم، إلى العلم، هذا لا بد منه أن تكون مستندة إلى العلم، لا أن تكون مستندة كما قلنا إلى الظن أو ماذا أو إلى الوهم. وإنما الكلام يقع في أنه هل يكفي في قبول الشهادة أن تستند إلى العلم مطلقا إلى كل علم، أو لا يعتبر في العلم الذي يصح أن يقع مستند للشهادة يشترط أن يكون علما خاصا؟ ليس كل علم يعلم به الشاهد يجوز له أن يشهد أو تقبل ماذا أو تقبل شهادته في المحكمة ويستند إليها، وإنما لابد أن يستند إلى أشياء وعلم مخصوص ومحدود. لا إشكال ولا خلاف كما سيتضح أن في قبول شهادة الشاهد إذا استند إلى العلم الحسي، إلى العلم الحسي، يعني إذا كان شهادة الشاهد مستندة إلى إحساس الشاهد بالواقع التي يشهد بها، إلى حسه، سمعها، رآها، شاهدها بعينه، كان حاضرا في تلك الواقعة، فهو يستند إلى إحساسه بالواقعة ويشهد بذلك. هاي الشهادة المستندة إلى الحس، إلى الإحساس بالواقعة المشهود بها، هذه لا إشكال ولا خلاف في ماذا؟ في قبولها، بل هي القدر المتيقن. من أدلة قبول الشهادة هي هذه الشهادة المستندة إلى ماذا؟ إلى الحس. وإنما الكلام والخلاف وقع في أمور: الأمر الأول في قبول ونفوذ الشهادة المستندة إلى ما يعبر عنه بما يقرب من الحس، أو بحسب تعبيرات الفقهاء إلى التواتر، إلى التواتر. هذه تقبل هذه الشهادة أو لا؟ الفرق بين هذا وبين القسم السابق اللي قلنا شكل قدر متيقن من الأدلة، هذا هو أنه هناك الشهادة بالشيء كانت مستندة إلى الإحساس به مباشرة، هو أحس بهذا الشيء الذي يشهد به، رآه بعينه، سمعه بأذنه إلى آخره. بينما في باب في القسم الثاني بمثال التواتر، هناك هو يشهد ليس مستند الشهادة والإحساس بالشيء الذي يشهد به، لا هو لم يحس به إطلاقا، وإنما هو سمعه من جماعات كثيرين يستحيل تواطؤهم على الكذب أفرض، يأتي يشهد بهذا الشيء الذي سمعه من جماعات متعددين، وإلا هو ليس مستند شهادة الحس، لأنه لم يحس بهذه الواقعة ولم يحضرها ولم يشهدها، وإنما هو يشهد بها استنادا إلى إخبار جماعات كثيرين أفرض يمتنع تواطؤهم على ماذا؟ على الكذب. هؤلاء أخبروه بأن زيد قتل عامر، هو محاضر عليه القضية، فيأتي ويشهد بأن زيد قتل عامر أو اعتدى على عامر، ومستند شهادته هو ماذا؟ هو التواتر اللي هو أمر قريب من الحس، قريب من الحس، باعتبار أن إنتاج التواتر وإخبار جماعات كثيرين للعلم بالواقعة هذا إنتاج طبيعي ومتعارف ويحصل لكل الناس، كل من سمع التواتر، سمع إخبار جماعات كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، عادة يحصل له شنو؟ العلم بتلك القضية. فمن هنا هذا الشيء يقرب من ماذا؟ من القسم الأول. آية الأمر أكو واسطة بين العلم وبين الشيء المشهود به، وهو شنو؟ وهو يكون مستند إلى التواتر، إلى أخبار جماعات كثيرين. هذا هل تقبل الشهادة في هذا القسم أو لا تقبل؟ هذا الكلام الأول. الكلام الثاني: الشهادة المستندة إلى العلم الحدسي، إلى علم لكنه علم حدسي، علم مبني على أعمال النظر والرأي وليس علما حسيا ولا قريبا من الحس، وإنما يستند هذا الشاهد في شهادته بالواقعة إلى قرائن وإمارات، هو حصل له منها شنو؟ العلم بالواقع، هو حصل له العلم بالواقع. وإلا هي عادة هذه لا تورث العلم عند كل أحد. هذا بهذه القرائن بإمارات أخرى تأملية نظرية هو حصل له العلم بتلك الواقعة. هذا هل تقبل شهادته المستندة إلى العلم الحدسي أو لا؟ هذا الكلام الثاني يقع في الكلام. الكلام الثالث يقع في الشهادة المستندة إلى الأمور التعبدية، إلى الأصول والقواعد المعتبرة والحجة تعبدا شرعا. هو ما شايف أن الدار لزيد، ما عنده خبر بأن الدار لزيد، لكن شافه بإيده وليد شنو؟ إمارة شرعا على ماذا؟ على الملكية، فيشهد بأن هذه الدار ملك إلمه لزيد، وما عنده خبر بهذا، فيعتمد على قاعدة اليد ويشهد بشيء، يعتمد على الاستصحاب ويشهد بشيء، وهكذا في موارد أخرى. هذه الشهادة المستندة إلى الأصول والإمارات والقواعد التعبدية الشرعية هل تكون مقبولة أو لا تكون مقبولة؟ زين. بالنسبة إلى اعتبار العلم في الشهادة وعدم اعتبار الشهادة إذا لم تكن مستندة إلى العلم، هذا ظاهر من الأمور المسلمة التي لا خلاف فيها. وقالوا بأنه هذا يفهم من نفس التعبير بالشهادة، لأن الشهادة هي عبارة عن الإخبار عن شيء على نحو الجزم واليقين، هذا كأنه يفهم من نفس الشهادة. هناك روايات أيضا يمكن ذكرها في هذا الصدد، هي تكون دالة على ماذا؟ على اعتبار العلمي بقطع النظر ما هو العلم الذي يعتبر حسي حدسي إلى آخره. لا، العلم لا بد من 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 اعتباره في قبول الشهادة في مقابل الظن والاحتمال وما شابههما. هناك روايات يمكن أن تذكر في هذا المجال، وإن كنا سنقرأها فيما بعد، لكنه يستدل بها أيضا على اعتبار العلم، وهي الروايات المروية في الباب 20 من كتاب الشهادات. مثلا الرواية الأولى اللي هي رواية علي بن غياث أو علي بن غراب حسب النسخ أو الطرق للرواية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك. كما تعرف كفك، اشتراط المعرفة واضحة، والمعرفة هنا يراد بها شنو؟ العلم. كما تعرف كفك، ما كنت تعلم بكفك. لا تشهد بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك. الحديث الثاني مرسل للصدوق قال: وروي أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم. لا تكون الشهادة إلا بعلم، فمن شاء كتب كتابا أو نقش خاتما. حديث الثالث اللي هي مرسل المعروفة ويرسلها المحقق في الشرائع، الظاهر أنها ما موجودة في مكان آخر، يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشرائع: وقد سئل عن الشهادة قال: هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع. على مثلها فاشهد أو دع. وهذه أيضا ظاهرة ظهور واضح في اعتبار ماذا؟ اعتبار القطع والجزم واليقين في ماذا؟ في الشهادة، وغير ذلك من الأدلة. طبعا هذه الروايات كلها ضعيفة سندا، غير تامة سندا، لكن كل الأدلة التي سيأتي الاستدلال بها. ها، علي بن غراب سواء كان علي بن غرابة أو علي بن غياث، بل حتى من قبل إدريس بن الحسن الطائر محمد بن حسان بعدة مشاكل. الروايات ضعيفة سندا، لكن سيأتي أن كل الروايات التي سنطرحها في البحوث القادمة اللي ترتبط باشتراط الحس في مقابل الحدس، كفاية العلم اشتراط العلم الحسي في قبال العلم الحدسي، هذه الروايات هي بها دلالة على اعتبار شنو العلم، لأنه يعني عندما تشترط الحس والإحساس بالشيء، هي هاي الروايات اللي قرأناها يبيها اشتراط دلالة على اشتراط ماذا؟ الحس على مثل هذه الشمس، اشهد أو دع، يعني لا بد من العلم المستند إلى ماذا؟ إلى المشاهدة والحس، فهي فيها دلالة على اعتبار العلم بلا إشكال. نعم الفقهاء ذكروا بعض الأدلة على اشتراط العلم من قبيل قوله تعالى، ذكرت في الشرائع مثلا، ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن قبيل قوله تعالى، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ذكروا هذه الآيات في سياق الاستدلال على اشتراط العلم بالشهادة، لكن الظاهر أنه دلالة هذه الآيات على اشتراط العلم بالشهادة يمكن التأمل فيه. أما بالنسبة إلى الآية الأولى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه يعني ما مو واضح الاستدلال بها، لأنه هذه الآية ظاهرة بحسب ظاهرها والله العالم أنها خطاب للظان نفسه بأنه لا يجوز لك أن تتبع ماذا؟ ظنك. ولا تقف خطاب للإنسان نفسه، أنت لا تقف ما ليس لك به شنو؟ تنهى ماذا؟ تنهى الإنسان عن أن يتبع ظنه، بل لا بد أن يتبع ماذا؟ أن يتبع شنو؟ علما، أن يتبع العلم. الإنسان لا يجوز له أن يتبع العلم الظن، وإنما لا بد أن يتبع ماذا؟ أن يتبع العلم. هذا هو مفاد الآية. هذا المفاد إحنا نريد نطبق عليه من؟ على الشاهد أو على الحاكم؟ تطبيق على الشاهد مو واضح. تطبيق على الشاهد شلون إحنا نقدر نطبق عنوان اتباع، ولا تقفو يعني لا تتبع، عنوان التقفو تتبع على أن يجي شاهد ويخبر، ويخبر بماذا؟ نقول له بأنه أنت لا يجوز لك أن تخبر إلا بعلم، ولا يجوز لك أن تخبر بماذا؟ بالظن. هذا التطبيق هو مو واضح، هذا مو واضح. اتباع لا، يقول اتباع لا تتبع الظن، نهي عن اتباع الظن بعبارة كلش واضحة، النهي عن اتباع الظن. فالشاهد هو ما قاعد يتبع الظن، هو قاعد يخبر بأمر لا جزم له فيه. فنجي نستدل بالآية على عدم جواز إخباره بالأمور الظنية وبما لا جزم له به وشهادته بما لا جزم له به، هذا مو واضح. وإن كان الغرض تطبيق على الحاكم، تطبيق على الحاكم، خل الحاكم يخاطب، تطبيق يكون به الشكل، أيها الحاكم أيها القاضي، لا يجوز لك أن تتبع الشهادة الظنية التي يشهد بها هذا الشاهد، بل لا بد أن تتبع الشهادة شنو؟ أن ترتب أثر على الشهادة العلمية. هذا مطلب في حد نفسه صحيح، لكن استفادة من الآية شلون يصير؟ الآية تخاطب نفس الظان، ما تخاطب شخص آخر، ما تخاطب شخص آخر وتقول له أنت لا تتبع ماذا؟ لا تتبع ظن الغير، هي تخاطب الظان نفسه، ولا تقف ما ليس لك به علم. القاضي مهما كان هو بالنتيجة يقف ما ليس له به علم، مو حتى حينما يقبل الشهادة. أفرض الشاهد شهد عن جزم ويقين، لكن القاضي عندما يتبع الشهادة ويرتب أثر على الشهادة شنو وعده؟ جزم ويقين؟ لا يحصل له جزم ويقين، فبالتالي هو اتبع ما ليس له به علم، بالتالي القاضي اتبع ما ليس له به علم. لكن دل الدليل على جواز أن يتبع ما ليس له به علم. هذا هو الميزان، هذا الميزان يطبقه. شمول الآية للقاضي بهذا البيان الذي ذكرناه أيضا ليس واضحا. الوقت انتهى، وصلى الله.